كم هو جميل هذا الوقت الذي نجتمع فيه معا لنتدارس سويا كلمة الله في الكتاب المقدس. رأينا حتى الآن منذ بداية برنامجنا مستمعي سفرين من العهد القديم، وهما التكوين والخروج، ثم انتقلنا إلى العهد الجديد ودرسنا منه السفر الأول والأساسي ألا وهو إنجيل متى. واليوم نعود أدراجنا إلى العهد القديم لنتابع تأملاتنا في أسفار موسى الخمسة، وبالتحديد سفر اللاويين. إذن انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة الإنجيل كما أوحاه الله لعبده متى. متى يقدم يسوع الملك، يسوع الذي ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا، ويا صديقي سيرجع يوما ما إلى الأرض ملكا، ملك الملوك ورب الأرباب. نبدأ الآن بنعمة الرب الدراسة في سفر اللاويين، السفر الثالث من العهد القديم. قبل أن ندخل في النصوص الكتابية، أحب أن أعطي تقديما بسيطا لهذا السفر الذي أعتبره واحدا من أهم الأسفار المقدسة. كثيرون منا يخطئون في تقديرهم لسفر اللاويين ولا يعطونه أهمية خاصة، ومع ذلك فهو سفر مثير للغاية وعلى قدر كبير من الأهمية. يا ليتني أستطيع أن أزرع في قلوبكم مستمعية وقلوب الجميع رسالة هذا السفر، لنستثني بذلك كل بدعة وضلالة قد تخرج إلى حيز الوجود. يعتبر سفر اللاويين جزءا من أسفار الشريعة الخمسة التي كتبها موسى. يفتتح السفر وينتهي في نفس البقعة الجغرافية، أي جبل سيناء، حيث أعطى الله الناموس. تذكر مستمعي أن سفر الخروج انتهى ببناء خيمة الاجتماع حسب إرشادات الله، ثم امتلأت الخيمة من مجد الرب. وسفر اللاويين يتابع القصة بإعطاء الترتيب العام والقواعد المتبعة في خدمة العبادة والذبائح في الخيمة. في الواقع سنرى أن اللاويين هو سفر العبادة. يبدأ السفر بالكلمة ودعا، فقد تحرك الله إلى الخيمة وهو الآن يتحدث منها وليس من جبل سيناء كما فعل من قبل. الله يدعو الناس أن يتقابلوا معه عند الخيمة ويخبرهم كيف يقتربون إليه وكيف يسلكون أمامه. والمعنى الحرفي للكنيسة هو المدعو خارجا، نحن من بين المدعوين. في ذلك اليوم دعاهم الله إلى الخيمة ليأتوا إليه، واليوم يدعون الرب يسوع لنتبعه قائلا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. سفر اللاويين هو سفر العبادة، فهو يمتلئ بالحديث عن الذبائح والطقوس والإرشادات والغسول والمراسم والأيام المقدسة والاحتفالات والشروط والتحذيرات. كل هذه الأمور المادية قد أعطيت لنتعلم حقائق روحية. كتب بولس: فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا، وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. كما ويقول أيضا: وهذه الأمور حدثت مثالا لنا، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. أما بطرس الرسول فيقول أن العهد القديم يحمل إلينا حقائق روحية: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. وكاتب العبرانيين يصرح قائلا: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. نعم، سنجد الكثير من الأمور الرائعة لحياتنا اليوم في سفر اللاويين، والتي تكشف المسيح لنا بأبدع الصور. قال أحدهم: مع أن الذبائح والطقوس قد لا تثبت لنا شيئا ولا تعتبر أساسا صلبا، ولكن عندما نجد المسيح وأسراره يمكننا أن نستعير التشبيهات والصور والأمثلة لنكشف النقاب عن شخص المسيح ونعرف أسرار الله المخبأة في المسيح، ويمكننا أن نحكي عنها بأبهى الكلمات التي تضاهي كل لغات العالم قاطبة. العبادة بالنسبة لنا اليوم لا تعني الطقوس أو مكانا محددا، هذا ما أكده الرب يسوع في حديثه مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا. قال لها: يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة، وهي الآن، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. تتكون الرسالة المتضمنة في سفر اللاويين من شقين. أولاً، يعلم السفر أن الطريق إلى الله هو من خلال الذبيحة. ترد كلمة كفارة حوالي 45 مرة في السفر، والكفارة تعني الغطاء. دم التيوس والعجول لم يمحو الخطية، ولكنه كان يغطي الخطية ويسترها إلى أن جاء المسيح ورفع كل خطية. هذا ما أشار إليه الرسول بولس في رسالة روميا: الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. لم يقبل الله أبدا دم التيوس والعجول ثمنا نهائيا للخطايا، ومع ذلك فقد طالب بإراقة هذا الدم. كان عبارة عن كفارة ليغطي الخطايا حتى مجيء المسيح. بكلمات أخرى، كان الله يخلص الناس برصيد دائن في العهد القديم على حساب المسيح، وعندما أتى الرب يسوع سدد كل دين، وهذا ينطبق على الماضي والحاضر والمستقبل. واحدة من الآيات الرئيسة في سفر اللاويين والتي تحكي عن الكفارة هي 11 من الإصحاح 17، والتي تقول: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الذبيحة هي الطريق التي كانت توصل إلى الله، وبدون سفك الدم لم تكن المغفرة ممكنة. ثانيا، يعلم سفر اللاويين أن السير مع الله هو بالتقديس. ترد كلمة قداسة 87 مرة في السفر: وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. أعطى الله قوانين صارمة فيما يتعلق بتناول الطعام والحياة الاجتماعية والتفاصيل اليومية من حياة شعبه، ولهذه القوانين والشرائع تطبيق روحي رائع لشعبه اليوم. لهذا السبب علينا أن ندرس سفر اللاويين. صديقي، الطريق إلى الله مؤمن للخاطئ اليوم بواسطة دم المسيح، وقد صاغها كاتب العبرانيين على النحو التالي: ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة، كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. كل المغسلين والمفديين بالدم عليهم أن يحيوا حياة مقدسة للرب إذا ما أرادوا أن يتمتعوا بالعبادة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد. آمين. سفر اللاويين سفر مميز جدا كما ترى محتوياته في ضوء العهد الجديد، وبالرغم من أن الكثيرين يملون من قراءته ويتجنبون دراسته، إلا أنه يبقى سفرا فريدا. هذه بعض الملاحظات الهامة على هذا السفر. أولا، التقدمات الخمس التي تفتتح سفر اللاويين تشير إلى المسيح بشكل واضح كالشمس، فهي تكشف عن شخصه وعن موته بتفاصيل مدهشة، وهذا في الإصحاحات السبعة الأولى. ثانيا، تكريس الكهنة يكشف عن تفكيرنا السطحي وغير الدقيق في التكريس المسيحي الحقيقي، وهذا من الإصحاح الثامن وحتى العاشر. النظام الغذائي الذي وفره الله للشعب نظام صحي وعلاجي، ويحتوي على الكثير من الطعام الروحي لنفوسنا، وهذا في الإصحاح الحادي عشر. هناك اهتمام خاص بالأمومة وتفكير موسع لله حول المرأة في الإصحاح الثاني عشر. خامسا، تركيز كبير على البرص وعلاجه في قلب هذا السفر الذي يحكي عن العبادة. لماذا يا ترى؟ لأن هذا المرض يشير إلى الخطية وانتشارها وتأثيرها على علاقة الإنسان بالله. أما التطهير من مرض البرص فيجد اكتماله في موت المسيح وقيامته، كما تصورهما لنا تقدمة العصفورين من الإصحاح الثالث عشر وحتى الخامس عشر. صديقي، إذا أردنا أن نهرب من وسخ الخطية في هذا العالم، علينا أن نعرف الكثير عن موت المسيح وقيامته وتطبيق ذلك لحياتنا. سادسا، يوم الكفارة العظيم هو صورة مفصلة لذبيحة المسيح في الإصحاح السادس عشر. مذبح المحرقة في خيمة الاجتماع مهم جدا ويشدد على السمة الأساسية لصليب المسيح في الإصحاح السابع عشر. التركيز في كتاب الإرشادات هذا على أدق التفاصيل في حياة شعب الله يبين قصد الله للبشرية لتنخرط معه من الإصحاح الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين. الله يريد أن يكون في أمور عملك وعائلتك وحياتك الاجتماعية. دعنا ننتبه يا صديقي لئلا نغلق الأبواب أمام الله في حياتنا. تاسعا، قائمة الأعياد تحكي عن برنامج الله النبوي لكل زمان في الإصحاح الثالث والعشرين. عاشرا وأخيرا، شرائع الأرض فيها الكثير من النبوات الرائعة لهذا الوقت والأبدية من الإصحاح الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين. هناك ترابط رائع بين الأسفار الثلاثة الأولى من الكتاب المقدس. في التكوين نرى الإنسان محطما، في الخروج نراه مفديا، وفي اللاويين نراه يعبد الله، كما ويوجد مفارقة بين اللاويين والخروج. في سفر الخروج نرى تقديم الصفح، وفي اللاويين نرى تقديم الطهارة. في الخروج نرى اقتراب الله من الإنسان، وفي اللاويين نرى اقتراب الإنسان من الله. في الخروج نرى المسيح المخلص، وفي اللاويين نرى المسيح المقدس. في الخروج نرى تركيزا على ذنب الإنسان، وفي اللاويين نرى تركيزا على نجاسة الإنسان. في الخروج الله يتحدث من الجبل، وفي اللاويين يتحدث من الخيمة. في الخروج جعل الإنسان قريبا من الله، وفي اللاويين تم الحفاظ على الإنسان قريبا من الله. نبدأ الآن بدراسة الإصحاح الأول من هذا السفر، والذي يفتتح بذبيحة المحرقة. هذه أقدم ذبيحة عرفها الإنسان، فهي الذبيحة التي قدمها هابيل ونوح وإبراهيم. كل الذبائح كانت تقدم على مذبح النحاس، ولأن ذبيحة المحرقة كانت تقدم عليه أيضا، دعي هذا المذبح مذبح المحرقة. يأتي ترتيبها في المقدمة لأنها أهم الذبائح، فهي تذهب إلى أعماق الأعماق في كشفها عن شخص المسيح، ولا يمكن للإنسان أن يسبر غور هذه التقدمة، لأنها تضع أمامنا ما يراه الله في المسيح. وهل يمكن لأحد أن يرى كما يرى الله؟ إنه سر عميق لا يكشفه إلا الروح القدس. ذبيحة المحرقة ترينا شخص المسيح بديلنا، وبولس يكشف عن ذلك في رسالة أفسس: واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. يقول العدد الأول من هذا الإصحاح: ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع. تكلم الله مع موسى من خيمة الاجتماع، ولم يعد يتكلم بعد من على جبل سيناء في بروق ورعود كما فعل عندما أعطى الوصايا العشر. هنا يدعو الله موسى من خيمة الاجتماع في مصالحة تامة، ودعوة الله هي لكل من يسمع صوته، وهذا مهم جدا. الله يدعو الناس ليتصالحوا معه. الكنيسة هي الجسد المدعو، وهم مختارون لأنهم مدعوون. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المدعوين هنا ليسوا فقط الذين يسمعون، بل هم الذين سمعوا وتجاوبوا. أحب أن أطرح عليك هذا السؤال: هل استمعت إلى صوت المسيح يا أخي؟ وهل تجاوبت معه؟ إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، والحديث لأي إنسان يريد أن يأتي. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع، يقدمه للرضا عنه أمام الرب، للرضا عنه أمام الرب. وقد قال يسوع: من يعطش فليأتي. هذه دعوة تتضمن الجميع في العائلة البشرية، ولا أحد مستثنى إلا الذي يستثني نفسه. الرب يضع شرطا واحدا، وهو أن تكون عطشانا. قد تقول: ولكنني لست أشعر بالعطش. حسنا، لا تأتي، ولكن إن كنت عطشانا فتعال، هو يرويك. وقد شمل إشعياء هذا في دعوته عندما قال: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. أي شخص يمكنه أن يأتي إلى المسيح إذا اختار أن يفعل ذلك؟ لابد أن تكون هناك حاجة ورغبة. إذا كان هذا ما تشعر به فتعال. نوعان من الحيوانات كانت تستخدم في ذبيحة المحرقة: البقر والغنم. أما الحيوانات البرية والمفترسة فكانت مستثنات. الحيوانات التي تعيش بقتل حيوانات أخرى لا يمكنها أن تصور المسيح الذي أتى ليفدي الكثيرين. التجديد الثاني هو ضرورة كون الحيوان طاهرا وأليفا. لم يكن من الممكن اصطياده. كل ما هو ثمين وعزيز على المالك عليه أن يقدمه، لأن ذلك يشير إلى المسيح. الله لم يشفق على ابنه ولم يوفره لأجلنا. المسيح قاس على الصليب لأجلنا، والآب قاس في السماء. التشديد الأخير هو أن يكون الحيوان مطيعا للإنسان، وهذه صورة أخرى للمسيح العبد الخادم المطيع الذي أطاع حتى الموت. إلى زمن اللاويين كانت ذبيحة المحرقة الذبيحة الوحيدة المقبولة للاقتراب من الله. تسمى هذه الذبيحة بالعبرية أولاه، وتعني الذي يصعد. كانت هذه الذبيحة تحترق كلها على المذبح وتصعد كدخان، ولا يبقى منها سوى الرماد. وهذا يكشف عما يراه الله في المسيح. يقول بولس في رسالة أفسس أن المسيح قدم نفسه: واسلك في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. وهنا في سفر اللاويين نجد أن الذبيحة رائحة سرور للرب. هذا ما يراه الله في المسيح. وقد لا نرى أنا وأنت هذا الشيء فيه، ولكن الله يراه، وهذا ما يهم. يقول الله إنه راض بما فعل المسيح تجاه خطاياك وخطاياي. الله راض لأن المسيح دفع كل الدين لأجلنا ليخلصنا إذا ما وثقنا به. السؤال هو: هل أنت راض بذلك؟